شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
جاء في خروج 12:7 أن يذبح حمل الفصح في البيوت، لكن جاء في تثنية 16:1-7 أنه يذبح في الهيكل.
عندما أوضح الله لبني إسرائيل في مصر خطوات الاحتفال بالفصح كما جاء في سفر الخروج، لم يكن هناك بعد مكان اختاره الرب للعبادة، فأمر أن يكون الذبح في البيوت. أما وقت إلقاء خطاب موسى الذي جاء في سفر التثنية، فقد كان الشعب على أبواب أرض الموعد حيث سيقيمون مكانا خاصا لعبادة الرب، ومن هنا جاء الأمر بالذبح في الهيكل.
يقول خروج 12:37-38: فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت 600,000 ماش من الرجال عدا الأولاد، وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر ومواش وافرة جدا. وورد في آية 41 أن مدة إقامتهم كانت 430 سنة. ولو أن هذا صحيح فلابد أن جملة عددهم كانت 2.5 مليون، ولكن عددهم لما جاءوا في مصر كان 70 شخصا، ومدة إقامتهم 250 سنة، وكان المصريون يقتلون أبناءهم قبل خروجهم 80 سنة ويستحيون بناتهم. فإذا فرضنا أن عددهم كان يتضاعف كل 25 سنة لكان عددهم 36,000 فقط.
يظهر في أول الأمر أن هذا العدد 600,000 ماشٍ عدد كبير جداً، لكن إذا نظرنا إلى الخدم وغيرهم الذين رافقوا يعقوب مع أولاده إلى مصر لا نستغرب ذلك، فقد ذكر في التوراة أنه كان عند إبراهيم 318 من غلمانه المتمرنين ولدان بيته، فأنقذ ابن أخيه لوطا، فكان بيته يشتمل على 1,000 شخص من رجال ونساء وأولاد على الأقل. ولم ينقص إسحاق ولا يعقوب هذا العدد، بل لابد أنهما زادا عليه. دليل آخر هو أنه ورد في تكوين 34:25 أن شمعون ولاوي أخربا بخدامهما مدينة، فإذا أمكن ليعقوب استعادة بعض الأراضي من الأموريين بسيفه وقوسه، وإذا أمكن لأفرايم أن يحارب جت، لابد أنه كان عندهم خدم كثير، لأنهم لا يقدرون أن يفعلوا ما فعلوه بواسطة أولادهم فقط، فلا عجب إذا بلغ عددهم 2.5 أو 3 ملايين. ومما يدل على كثرة عدد بني إسرائيل ما جاء في الخروج 1:9، قال فرعون لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. فلو لم يكونوا كثير العدد لما قدروا أن يبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، والكتاب يقول إن المصريين اختشوا منهم، ويقول أيضا إنهم خافوا من انضمامهم إلى أعدائهم وأخذ بلادهم منهم.
جاء في خروج 13:21 و22 أن الله كان يهدي بني إسرائيل في طريق سفرهم بعمود السحاب، ولكن موسى في العدد 10:29-31 طلب من حوباب شقيق زوجته أن يكون عينا للشعب وقائدا لهم في صحراء سيناء، وهذا يعني أن عمود السحاب لم يكن كافيا لهداية بني إسرائيل.
لا يفعل الله للبشر ما يمكن أن يفعلوه لأنفسهم. لقد هدى عمود السحاب شعب الرب في الطريق العمومي، وحدد لهم المكان الذي يعسكرون فيه، وحدد لهم مدة الإقامة في كل محطة في الطريق. هذا لا يعني أن بني إسرائيل لم يكونوا في حاجة لخبرة حباب بدروب الصحراء. يفعل العبد ما يستطيعه، ويساعد الله العبد فيما لا يستطيعه، فالرب سبحانه يساعد الذين يساعدون نفوسهم.
جاء في خروج 15:3 الرب رجل الحرب، الرب اسمه. ولكن جاء في روميا 15:33 إله السلام معكم أجمعين، آمين. وهذا تناقض.
لماذا يعتبر المعترض اجتماع هاتين الصفتين مستحيلا؟ لقد كان بعض أبطال الحرب العظماء محبين للسلام. إن الآيتين اللتين اقتبسهما المعترض تكمل إحداهما الأخرى، فالله عادل ورحيم، وهو غفور وديان، وهو المحب والمنتقم. الرب رجل الحرب على أعداء شعبه ليهزم الأعداء، ونتيجة ذلك أن شعبه يعيش في سلام. وهناك معركة روحية مستمرة بين ملكوت الله وملكوت الظلمة، وانتصار الرب يعطي كل محبيه سلاما.
جاء في خروج 15:20 أن مريم أخت موسى كانت نبية، وأنها قادت نساء بني إسرائيل في الترنيم بالدفوف والرقص فرحا بالنجاة من عبودية مصر. ونقرأ في قضاة 4:4 أن دبورة كانت قاضية لبني إسرائيل. وفي لوك الثاني 22:14-15 أن خلدة كانت نبية، وهكذا كانت حنة، كما جاء في لوقا 2:36-38، وبنات فيلبس، كما جاء في أعمال 21:9 وغيرهن. وهذا يناقض ما جاء في كورنثوس الأولى 14:32-35، حيث يأمر النساء بالصمت، وتيموثاوس الأولى 2:11-12 حيث يأمر النساء أن يكن سكوت.
لا شك أن ما جاء في رسالتي كورنثوس وتيموثاوس كان لعلاج حالة خاصة، ولم يكتب ليكون قانونا عاما لكل وقت. ففي مدينة كورنثوس وفي مدينة أفسس حيث كانت تيموثاوس انتشرت عبادة الزهرة، التي أباحت لبعض النساء تقديم أجسادهن في المعابد الوثنية للرجال كنوع من العبادة الفاسدة. ولم يشأ الرسول بولس أن يربط المجتمع بين الكنيسة التي تعطي المرأة حرية العبادة والتعليم وبين ممارسات العبادة الوثنية، فنهى المرأة من التعليم في الكنيسة في هذين البلدين فقط. لكن الرسول بولس نفسه شجع المرأة على التعليم في بلاد أخرى كما نقرأ في أعمال 18-26 ورومية 16-12 وفيلبي 4-3. وقال بعض المفسرين إن الرسول بولس نهى المرأة فقط من توجيه الأسئلة التي تثير النزاع والجدل في الكنيسة.
وصفت التوراة المن في الخروج 16:31 بأنه مثل بذر الكزبرة، أبيض وطعمه كرقاق بعسل، بينما وصفته في سفر العدد 11:8 بأن طعمه كطعم قطائف بزيت، وهذا تناقض.
لا تناقض، وصف سفر الخروج المن حال نزوله، فقال إن طعمه كرقاق بعسل. أما سفر العدد فقد وصفه بعد طبخه. في العدد 11 والآية 8 يقول: كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، بمعنى أن جانبا منه ينضج وجانب آخر يبقى نيئا رخوا. أيها المستمع الكريم، ألا تلاحظ معي أن المعترض ينسى المعاني الروحية ولا يفرح بما فعله الرب من معجزات لشعبه، ويتصيد الأخطاء التي في زعمه أخطاء وهي ليست أخطاء؟ أليس من الواجب أن نتقدم للكلمة المقدسة بقلوب مفتوحة خاضعة لله، تطلب أن تتعلم وتتعزى وتتشجع؟ الله الذي عال شعبه بالمن في البرية، ألا يعولنا كل يوم فنقدم له شكرا وحمدا وتسبيحا؟ دعونا من انتقاد لا معنى له لنتعلم من الكلمة ما تعلمنا إياه.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي: نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827، رقم المدينة 7007، شتوتغارت، ألمانيا.